السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير الفم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، واتهان الغبة، واقتحال في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إذ، وقرها قزع، ونتف شيء، وثقب
قزع 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 الصواب قزع
وقرها قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر
وثقب أذن صبي
ويجب ختان ذكر وأنثى وعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي شيئا مما يتعلق بالسواك، وقفنا عند قول الماتن رحمه الله: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. قوله هنا يتأكد عند صلاة، يعني أن السواك يتأكد استحبابه، وتعلمون أن السنن تتفاوت، السنن والمستحبات تتفاوت، فمنها ما يتأكد ومنها ما هو أقل من ذلك، وهذا ظاهر في كثير من السنن. فبالنسبة للسواك، استحباب الاستياك بالعود مسنون، ولكن الاستياك أيضا عند الصلاة أكد سنية من الاستياك مثلا مطلقا في كل حال، كما قال المؤلف قبل ذلك كل وقت، فجعل هذا داخل تحت الاستحباب المطلق، لكن لا يمنع ذلك من أن يكون الاستحباب أحيانا متأكدا أو أشد تأكيدا من غيره، كما أن الفروض أحيانا تختلف من حيث التأكيد وغيره، والنتيجة في ذلك بالنسبة للفروض كل ما كان آكد كل ما كان في الترك العقوبة أشد وأعظم. فهنا السواك يشرع مطلقا في كل وقت، ولكن يتأكد في أوقات أشار المؤلف هنا عند الصلاة ونحوها. ونحو الصلاة لم يبين المؤلف هذا النحو، لكن نقول لعله يشير إلى الوضوء، وسيأتي هذا إن شاء الله في صفة الوضوء. والتأكد عند الصلاة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في بعض الروايات لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فهذا دال على إيش؟ على التأكيد، لأنه لولا المشقة لكان السواك فرضا، ولذلك قدم الحديث بلفظة لولا، ولولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، ولذلك هذا إطلاق من إطلاقاتها في الحقيقة، وإلا قد تطلق أيضا على التحضير، تطلق لولا على وجهين: إما على التحضير، وإما على امتناع شيء لوجود غيره. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، دالة على الامتناع عن الإيجاب أو الأمر الذي هو أمر إيجاب بالنسبة للسواك لوجود إيش؟ لوجود المشقة، فامتنع الوجوب لوجود المشقة، فبقي إيش؟ فبقي التأكيد في الاستحباب، بقي التأكيد في الاستحباب. وذكرنا في الدرس الماضي أن بعضهم استدل على أكدية السواك مع الصلاة في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. وهذا الحديث حسنه جماعة، لكن الصواب أنه لا يصح، الصواب أنه لا يصح، ويكتفى فيه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى، كحديث: لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: وتغير فم ونحوه، أي ويتأكد أيضا السواك عند تغير الفم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فيؤخذ من هذا الحديث أن في السواك مطهرة وتنظيفا لإيش؟ للفم. فدل على أنه كلما احتاج الفم إلى التطهير والتنظيف فإنه يشرع حينئذ. قوله ونحوه يشير إلى مواطن يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في السواك، منها ما عليه دليل ومنها ما لا دليل عليه. فمثلا يشرع السواك كما جاء الحديث في يوم الجمعة، يشرع السواك في يوم الجمعة، ويشرع أيضا حال الصيام على من يصحح حديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوق ما لا أحصي وهو صائم. واستحب بعضهم أن أو رأى أنه يتأكد السواك عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، وكذا عند الاستيقاظ من النوم. وهذا ثابت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوش صفاه، وهذا الحديث في الصحيح، وهذا الحديث في الصحيح. إذن قوله ونحوه حتى يخرج من إيش؟ من التعداد، حتى يخرج من التعداد. وأتى هنا بمثال فقط عند تغير الفم وعند الصلاة. قال: وسن بداءة للأيمن فيه، وسن بداءة بالأيمن فيه. هنا الجار المجرور متعلق بإيش؟ يعود إلى إيش؟ سنة. لا لا، بالأيمن فيه. السواك في الفم، نعم في الفم، السواك لا أيمن له. وسن بداءه بالأيمن فيه، يعني في الفم، يبدأ بالجهة اليمنى من الفم إلى الجهة اليسرى. لكن ما هو الدليل على هذا؟ الدليل مطلق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، نعم، في شأنه كله وطهوره، في تنعله وترجله وفي طهوره وشأنه كله. ومن شأنه صلى الله عليه وسلم السواك، فقالوا يبدأ بالجهة اليمنى. وبعضهم وضع صفة أيضا لهذه البداءة، أنه يستاك عرضا ويبدأ بالجهة اليمنى، لكن لا دليل على صفة الاستياك، حتى ولا دليل على الجهة اليمنى إلا ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. واختلف بالنسبة لآلة السواك، هل تمسك باليمين حال الاستياك أو تمسك باليسار؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ومنهم من قال إنه يستاك بيده اليمنى، ومنهم من قال يستاك بيده اليسرى، ومنهم من فصل في ذلك وقال: إن كان الاستياك لإزالة الوسخ في الفم فإنه يشرع باليد اليسرى، وإن كان فقط من باب تطبيق السنة وليس لأجل إزالة الوسخ فحينئذ يكون باليمين جمعا بين النصوص. أولا الذين يقولون يشرع باليمين دليلهم في هذا حديث عائشة قالوا في شأنه كله ومن شأنه السواك وأما الذين قالوا باليسرى كالحنفية وغيرهم قالوا لأن في السواك إزالة أذى ووسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت جوارحه موزعة من حيث الاستخدام، فاليمنى للطهور واليسرى للأوساخ والأقدار، فقالوا بما أن في السواك إزالة للوسخ الذي يكون في الفم فيكون مشروعا حينئذ باليد اليسرى. هذا وجه التعليل عندهم. أما الذين قالوا بالتفريق أو التفصيل وهذا معروف عن المالكية قالوا إن كان لإزالة الوسخ، يعني مثلا فم الإنسان لا يخلو أحيانا يكون فيه بقايا من الطعام فيكون استياكه لأجل إزالة هذه البقايا أو بعض الأوساخ التي تكون في الفم على الأسنان أو على اللثة ونحوها، وأحيانا يكون الفم نظيفا لكنه يستاك تطبيقا للسنة فيقولون إن كان الأول فإنه يشرع باليسرى لأن اليسرى نعم تستخدم لإزالة الأقدار، وإن كان الثاني فإنها تشرع اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء ومن شأنه التسوق. فيقولون هذا جمعا بين القولين، وعلى هذا دلت الأدلة. ورأي المالكية هذا له وجه من النظر، لكن نورد عليهم إرادة في هذا وهو أنه لا يلزم أن تكون أن يكون ما في الفم من بقايا الطعام أنها من الأوساخ، بل هي من الأمور الطاهرة. وقياسهم اليسرى على اليسرى في الاستنجاء والاستجمار قياس مع الفارغ. لماذا؟ لأنه هناك فرق بين الفم وبين السبيلين. ثانيا هناك فرق بين الخارج من الفم وبين الخارج من السبيلين من أوجه كثيرة. أولا من جهة الطهارة، فما يخرج من الفم طاهرة، كل ما يخرج من الفم حتى القيء على الصحيح وحتى الدم على الصحيح، لأن الدم ليس بنجس على الصحيح والقيء كذلك ليس بنجس على الصحيح. وأما الخارج من السبيلين فكل ما يخرج منه فهو نجس إلا المني والودي، نعم، وما عدا ذلك المذي والبول والغائط، فهذه من الأشياء النجسة. فإذا هذا فارق بين الفم وبين الخارج من السبيلين. فقياس مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاسة باليسرى وأمره بألا يستنجي بيده اليمنى لا يمكن أن يقاس عليه السواك. فنقول ما في الفم كله طاهر، فلا يلزم أن الاستياك إذا كان في الفم بقية طعام أو نحو ذلك أن يكون هذا من باب القادرات، لا يلزم أن يكون من باب القادرات. فهذا الإيراد يجعل قول المالكية وقول غيرهم يحتاج إلى شيء من النظر. وعلى كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في مجموع الفتاوى وذكر أن الجوارح تختلف أعماله، فإن كان من باب مطلق الطهور فهذا يستخدم فيه اليمين كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء والمضمضة والاستنشاق والبداءة باليد اليمنى والبداءة بالقدم اليمنى، نعم، وبالاغتسال البداءة بالجهة اليمنى وبحلق الرأس وبداء بالجهة اليمنى ونحو ذلك من الأمور الأخرى التي يبتدئ فيها باليمين. وأما إذا كانت للأوساخ والأمور المستكرهة فإنه يكون باليسرى، يعني على قول المالكية. لكن نقول الأمر في هذا واسع، والإنسان مأمور بالاستياك، ولا شك أن السواك مما تتكرر إليه أو فيه الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت إحدى اليدين مقدمة على الأخرى لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك فيما يتعلق بالاستنجاء ونحو ذلك. لكن مصدر الإشكال هو حديث عائشة وفي شأنه كله، يجب التيمم في شأنه كله، فهذا هو الإشكال. هل السواك يدخل، يعني قالوا في شأنه كله مستثنى منه أشياء وهي ما يتعلق بالقادرات، فهل السواك في إزالة القدرات أم لا؟ هذا هو مصدر الإشكال. لكن نقول الأمر في هذا واسع، إن فعل باليمين فقد طبق سنة فيها دليل صريح وهو أنه يجب التيمم في شأنه كله. وإن فعل باليسرى فهذه المسألة لا يلزم منها التسليم، أن ما في الفم هو من باب القادرات، بدليل أن الإنسان يفعل هذا عند الصلاة، فكيف يزيل القادرات عند إقامة الصلاة؟ والصلاة تحتاج إلى احترام وأدب. ولذلك بعض الحنفية تكلف، قال يزيلها باليسرى خارج المسجد حتى تكون داخل المسجد من باب الطهور وليس من باب إزالة القادرات. قال وفي طهر وشأنه كله، في طهر هنا يشمل الوضوء ويشمل أيضا الغسل، يشمل الوضوء ويشمل الغسل، لأن هذا كله من باب الطهر، ويشمل أيضا التيمم، يشمل أيضا التيمم، كل ما كان من باب الطهر فيشرع فيه التيمم أو اليمين. قال وشأنه كله، وهذا جر على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال والدهان غبا، يعني يسن الادهان غبا، والادهان يكون عادة بإيش؟ بالزيوت، ويطلق عليه أحيانا الترجل، يقال ترجل فلانا إذا سرح شعره بالزيت، هكذا عند العرب. والغب هنا هو فعل الشيء يوما وتركه يوما آخر، فعل الشيء يوما وتركه يوما آخر. والآثار الواردة في الدهان النبي صلى الله عليه وسلم معظمها أو كلها لا تخلو من مقال، فلم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الادهان وذكر الادهان غبا. لكن المؤلف هنا وغيره ذكروا الغب حتى لا يقع الإنسان في باب الإرفاه والترفه الخارج عن حد العادة، فإذا كان الترجل أو الادهان كل يوم صار هذا من باب الترفه، والإنسان مأمور بتجنبه. لكن جاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل، فإذا حمل أن هذا الترجل هو من باب الادهان تسريح الشعر بالدهان، فهذا الحديث يكفي حجة باستحباب الادهان. وأما الغب فلا أعلم بذلك نصا صحيحا يحدد الادهان يوما وتركه يوما آخر. قال واكتحال في كل عين ثلاثا، واكتحال في كل عين ثلاثا، وهذه المشروعية ليست خاصة بالنساء، هذا الاكتحال ليس خاصا بالنساء وإنما يشرع أيضا للرجال، لكن قيده بعضهم أن المشروع للرجال هو فقط الأثمن، هو فقط الأثمن، وأما ما يتعلق بالكحل الأسود فهو خاص خاص بالنساء. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال إن الأسود لا ينبغي أن يستخدمه الرجال إلا في حال العلاج، وأما ما عدا العلاج فلا يستخدمه الرجال. لكن نقول أصل هذه المسألة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بالأثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وصح أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مكحلة يكحل بها عينين من الإثمد لكن نقول عرف أن هذا الإثمد أو الأثمد منه ما هو أسود وهو الذي يسمى بالأثمد الأصفهاني، ومنه ما هو أحمر ويسمى الأثمد اليماني. نعم، فإذا كان كذلك فإن الأثمد هنا لإيش؟ للجنس أو للعهد؟ إن جاء ما يدل على أن العهد عندهم لهذا الأثمد الأحمر اليماني فإنه مخصوص بهذا، لكن لا أعرف دليلا يدل على أن الأل هنا للعهد، وإنما تشمل جنس الأثمد سواء كان أحمر أو كان أسود. قال ثلاثا وذلك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكحل قبل أن ينام ثلاثا، واختلف ما المراد بثلاث هنا، هل هو ثلاث لكل عين ثلاث أو ثلاث واحد سنتان في واحدة واحدة في أخرى. الحقيقة هناك روايات كثيرة جاءت في هذا التحديد لكنها لا تخلو من مقال ويبقى أن نحمل هذا رواية الثلاث على أن تكون كل عين ثلاث كحلات، ثلاث كحلات عملا لظاهر الحديث، ولأن الحديث الأخرى لا تخلو من مقال، وإن كان من أقواها ما جاء أنه يجعل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، هذه من أقوى ما جاء في غير رواية الثلاث قال ونظر في مرآة، يعني ويسن النظر في المرآة. ما هو الدليل على هذا؟ هذه المسألة لا تخلو من أمرين، إما أن يكون دليلهم أخذا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فهذا الحديث أخذوا منه استحباب النظر في المرآة لفعله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعلم ويجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يقوله إذا نظر، لكن الدليل على النظر قالوا هو تعليل، وهو أن يتذكر الإنسان نعمة ربه في خلقه وإحسان تصويره، وهذا الحديث حسنه جماعة ولكن الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من حديث عائشة وابن عمر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحافظ بن حجر ضعف هذا الحديث وغيره كذلك أشار إلى ضعفه وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض ثبوته فإنه غير دال على مشروعية النظر، وإنما يدل على مشروعية التلفظ إذا نظر، مشروعية التلفظ إلى نظر إذا نظر. والمحفوظ الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي دون النظر إلى المرآة، فزيادة المرآة هنا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه إرادة المؤلف لهذه المسألة هنا، قال ونظر في مرآة وتطيب، أي ويشرع التطيب عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب من الطيب المسك، المسك وهو أجودها، والمسك مضى معنا أنه مستخرج من إيش؟ من دم الغزال. قال واستحداد، واستحداد، والاستحداد يقول الفقهاء هو إزالة شعر العانة والشعر الذي في الدبر، هكذا يقول الفقهاء، هكذا يقول الفقهاء. فهل كلمة الاستحداد في لغة العرب تشمل الأمرين، أم إنها تشمل حلق ما كان في العانة دون الدبر؟ نقول لا تخلو المسألة، إما أن يكون ذلك معروفا عند العرب بأنه يشمل الأمرين معا، لأنه يشمل الأمرين معا، وعلى شموله الأمرين ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح أنه قال الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد، وذكر منها الاستحداد، فيكون هذا أن الاستحداد يشمل ما كان في القبل وما كان في الدبر. لكن نقول بقية الروايات كلها دالة على أن المراد به حلق، حلق العانة، ولم يأتي نص فيما أعلم صحيح ولا ضعيف على حلق الشعر الذي في الدبر، فيكون حينئذ النص مقصورا على إيش؟ على حلق العانة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحف شارب أمام المقام، ليس أمام سيد إبراهيم، أمام المقام،
أمام المقام، وبعدين يراد حد
لا لا ما لا لا ما توقف من المقام إلى الصفا، تشرب زمزم وتقبل حجرا من الصفا ثم تخرج إلى الصفا، ما في جائز
يعني صار المغرب الأول وبعدين نص العصر.
قال وحف شارب أي ويستحب أو يسن حف الشارب بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أرخوا اللحى وأحبوا الشوارب، وأحبوا الشوارب. وهنا الحف أو ما يتعلق بالشارب اختلف أهل العلم المراد بما يتعلق بالشارب، هل هو الحف وهو التقصير المبالغة في التقصير منه، او هو الجذ كما جاء في بعض الروايات الذي يشبه الحلق حيث لا يبقى الا اصل المنبت، او هو ازالة اطرافه اي ما كان على اطراف الشفه العليا. لكل من هذه التوجيهات قول، ومناصرون ذهبوا إليه. ولكن لعل الأقرب في هذا والله تعالى أعلم هو أن المراد بالحف إزالة ما زاد عن طرف أو حرف الشفة. ومما يدل على ذلك أنه في روايات الفطرة قال وقص الشارب، والقص لا يراد به الجذب بل هو بخلاف الجذب. ويفسر هذا القص فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه لما رأى شواربه قد طغت على شفته العليا، فأخذ السواك وقضم ما زاد على ذلك، فدل على أن المراد بالحف إنما هو تقصير الأطراف، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المغيرة أو لم يدل المغيرة على سوى ما فعله به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو أقرب الأقوال من حيث الدليل. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتل شاربه